بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول أخونا: هذا الكتاب كان وقفا لله تعالى في أحد المساجد القديمة بالدولة، ثم أزيل هذا المسجد، واحتفظت بهذا الكتاب لمدة طويلة. الكتاب إذا كان وقفا وأزيل مكان الوقف يصرف لمثله، يوضع في مسجد آخر فيه وقف مثله. الآن في المساجد لا يوضع هكذا كتب، إنما المساجد التي فيها مكاتب يعني مكتبات يوضع، أو يرسل لمسجد آخر ولو خارج الدولة، ولكن يوضع في المسجد يستفيد منه الناس. فالوقف إذا تعطلت مصالحه يصرف في مثله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: مر معنا أن بعض العلماء استحب وضع اليمين على المريض حال الدعاء بالشفاء. أولا، يقال إن وضع اليد اليمين على المريض من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن جسده مبارك. نرجو التفصيل. هذه المسألة أيها الأفاضل لا تدخل في الخصائص، العلماء رحمهم الله لم يذكروا أنها من الخصائص. لماذا؟ لورود حديث أخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع اليد على مكان الألم، كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. وتقدم معنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة قال بإصبعه هكذا، وضع يده في فمه، بلها بريقه، ثم وضعها في الأرض، فيقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا. وريقة بعضنا يشمل ريقة كل المسلمين. فيضع يده ويمسح بيده اليمنى بيده مكان الأذى، فهذا حكمه عام فليس من الخصائص، وإن كان جسد النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، ولكن هذا جاء في الرقية. يقول: لقد انتشر بين بعض الرقاة وضع يدهم على بعض النساء، ويستدلون بأنها ضرورة. وهل من نصيحة؟ لا يوجد ضرورة في ذلك. وضع اليد عند رقية المريض مستحب، وضع الرجل الأجنبي يده على المرأة الأجنبية محرم، وهذا لا يجوز. وكثير من الرقاة يتوسعون ويجرهم الشيطان إلى أمور كثيرة، ولذلك من يمتهن هذه المهنة لا يكاد يسلم. باب الرقاة والأفاضل ليس باب تكسب، وليس باب مهنة يتخذ، إنما من باب من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه للحاجة والضرورة. أما امتهانه وفتح عيادات له وغير ذلك ليس من هدي العلماء ولا السلف عليهم رحمة الله. بدأنا في الدرس السابق في باب ما يدعى به للمريض، والإمام رحمه الله ذكر جمل كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يرقى به المريض. فالحديث الأول كما تقدم أن يضع يده على فمه فيضع عليها شيء من ريقه، ثم يضعها في الأرض، ثم يضعها على مكان الألم، ويقول: بسم الله ربنا، كما تقدم في الحديث. أيضا مما ذكره أنه يمسح يده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وأيضا حديث: اللهم اشف سعدا، يعني يسمي المريض، يقول: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، ثلاثا. وحديث يضع يده على مكان الألم من جسده ويقول بسم الله ثلاثا ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وحديث ابن عباس وهو أن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقول ذلك سبع مرات. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا قال لا بأس طهور إن شاء الله. وقفنا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى، وفيه توكيد الرقية والدعاء وتكريره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا دعاء من جبريل أشرف الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الرسل، لكن جبريل أشرف الرسل الملكيين، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فأشرف الرسل البشريين. يقول له اشتكيت؟ قال نعم. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض إذا سألوه، وأن هذا ليس من باب الشكوى. الشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق، تقول أنا أمرضني الله بكذا وكذا، تشكو الرب للخلق، هذا لا يجوز. ولهذا قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار لا الشكوى فلا بأس. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن نقرأ على المريض بهذه الرقية بسم الله أرقيك، يعني أقرأ عليك من كل شيء يؤذيك، من مرض، حزن، هم أو غم إلى آخره، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس من النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك، أو عين حاسد. قال الله يشفيك أي يبرئه ويزيل سقمه بسم الله أرقيك، فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي آخره. فإذا دعا الإنسان بما جاء في السنة فهذا خير، لأن كل ما جاء في السنة فإن مراعاته أفضل. وإن لم يعرف هذا الدعاء فادعوا بالمناسب، شفاك الله، عافاك الله، أسأل الله لك الشفاء، أسأل الله لك العافية وما أشبه ذلك. قال وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصيبه المرض. وفيه أيضا أن القراءة على المريض لا تنافي كمال التوكل، بخلاف الذي يطلب من الناس أن يقرأوا عليه، ففيه شيء من نقص التوكل، لأنه سأل الخلق واعتمد على سؤالهم. لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه فإن ذلك لا شيء فيه ولا يعد نقصا في التوكل. ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على غيره وقرئ عليه أيضا، فذلك لا ينافي كمال التوكل إذا كان بغير سؤال. يعني حديث الذي يدخلون الجنة من 70,000 هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من الناس الرقية. أما إذا علم أحد بمرض أخيه ثم جاء وقال أريد أن أرقيك، فهنا لا يمانع ولا يؤثر على كمال إيمانه وتوكله. قال وهذا فيه أيضا تأكيد الرقية، حيث النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي ويرقى حتى جبريل أشرف الرسل كان يرقي، والمؤمن شأنه الاتباع والنفع. قال: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يعني يستحب للمريض أن يقول هذا الذكر في حال مرضه، فإن مات في هذا المرض وقد قال هذا الذكر فإن النار تحرم عليه. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حفظتموها؟ لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء يدعو به المريض لنفسه، يعني ما تقدم في الرقية، وهذا ما تقدم يرقي به الإنسان نفسه وغيره، أما هذا فلا يقوله إلا لنفسه. فإذا قال هذا ثم مات لا تطعمه النار، أن يكون ذلك من أسباب تحريم الإنسان على النار، فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يختم له بالخير. والعلماء رحمهم الله لما يذكرون هذه الأحاديث بعد عيادة المريض وما يدعى به يعقبون بآداب عيادة المريض، فلعيادة المريض آداب شرعية. قال ابن القيم في الزاد: كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك وعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه ولم يسلم عمه، وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ وهذا كيف تجدك ثبت في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب من الأنصار وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ما الذي يرجوه؟ إني أرجو الله أن يرحمني وأخاف ذنوبي فيؤمن من مغبة الذنوب وينال رحمة رب العالمين جل في علاه. قال: وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقت من الأوقات بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وقال ابن حجر: ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله، فإن اقتضى ذلك ضرورة فلا بأس. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله، كيف أنت؟ وعن عبادته، كيف تتوضأ، كيف تصلي؟ وعن معاملاته، هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال نعم قال له: أوصي بما عليك. قال: ولا تلحف عليه في المسألة، ولا سيما إذا كان مرضه شديدا، لأنه ربما يضجر ويتعب، ولا تطل الجلوس عنده لأنه ربما يمل، لأن حال المريض غير حال الصحيح، فربما يمل ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك. ولكن إذا رأيت أن المريض مستأنس بك ويفرح أن تبقى وأن تطيل الجلوس عنده فهذا خير ولا بأس به، وهذا ربما يكون سببا في شفائه، لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض، ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم عليه. فمثلا إذا جئت مريضا وقلت له: أنت اليوم أحسن من أمس، حتى وإن لم يكن أحسن من جهة المرض، يقول: لكن تقول أحسن من أمس لأنك زدت خيرا ما بين أمس واليوم، صليت 5 صلوات، استغفرت، هللت، كذلك زاد أجرك بالمرض، وذلك حتى يدخل عليه السرور. ولا تقول له: أنت أمس أحسن من اليوم، فهذا خطأ ولو كان الأمر كذلك، لأنه إن لم يضر لن ينفع. فالإنسان يبشر. وقال: وللعيادة آداب كثيرة، منها أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، فأنت تزور لا للمعرفة فقط، إنما لإصابة السنة والقيام بحق الأخوة الإيمانية. يقول الثاني: أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. الثالث: أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه، فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس. الرابع: أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك، فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض، لأنه لا بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة، أو يسأله المريض، وهذا أمر مهم أيها الأفاضل، لأن كثير من الناس يدخل المستشفى ويظن لعدم إكمال طهارته أن ليس عليه صلاة، فيبقى هكذا أشهرا ثم يموت وهو تارك للصلاة، يعني مفرط فيها، مقصر فيها. الإنسان ما دام عقله باقيا الصلاة لا تسقط عنه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإسلام دين يسر، إن استطعت أن تقوم بالطهارة والصلاة على وجهها فوجب عليك ذلك، إن لم تستطع يقوم أهلك على القيام بطهارتك، فإذا لم تستطع صليت على حالك، يعني إذا استطعت الوضوء توضأت، إذا استطعت التيمم تيممت، إذا عجزت عن الوضوء، إذا استطعت أن تصلي قائما صليت قائما، وإلا جلست، وإلا مضطجع، إذا استطعت أن تستقبل قبلة بها ونعمة، إن لم تستطع فإلى أي جهة صليت، وغير ذلك، حتى لو كان الأذى ينزل من الإنسان الصلاة لا تسقط. قال الأمر الخامس: أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها، وهذا القول هو القول الصحيح، وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة وألا يثقل على المريض، يعني هذا هو الأصل، لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة، إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يحب بقاءه فليتأنى لما في إدخال السرور عليه، وإن رأى أن المريض يرغب أن يقوم عنه هذا فإنه يقوم ولا يتأخر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. يقول علماء: وذلك لما فيه من العناية بحال المريض والاحتفال بأمره وإدخال السرور عليه، فإذا قيل له فلان يسأل عن حالك يطمن عليك، إنسان يستأنس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. فهذا الحديث فيه استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول إليه، وفيه أنه ينبغي لمن يسأل عن حال المريض أن يجيب بما يشعر بخفة مرضه وقرب عافيته. قال في دليل الفالحين: يؤخذ منه استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول إليه لعارض كغلبة مرض أو شرب دواء، فيسن سؤال أهله حينئذ عن حاله. قال ابن حجر الهيتمي: وهذا الندب وإن لم يصرح به أصحابنا لكنه ظاهر المعنى، لأن المريض إذا بلغه ذلك سر به. وقوله: أصبح بحمد الله بارئا، قال في دليل الفالحين: والمعنى قريبا من البر بحسب ظنه أو للتفاؤل، أو بارئا مما يعتري المريض من قلق وغفلة. وفيه أنه ينبغي لمن يسأل عن حال المريض أن يجيب بمثل ما ذكره فيه مما يشعر برضا المريض بما هو فيه عن الله تعالى، وأنه مستمر على حمده وشكره، لم تغيره عنه شدة ولا مشقة، وبما يؤذن بخفة مرضه وقرب عافيته. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيه دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل عنه من يراه من أقاربه أو غيرهم ليطمئن الإنسان. قال: وفي وقتنا الحالي حصل ولله الحمد الاتصال بالهاتف، فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف يدخل البيوت بدون استئذان. لهذا نقول: إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فإنك تتصل بالهاتف وتسأل عن حاله، ويكتب لك بذلك الأجر إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا على ما سبق استحباب سؤاله المريض عن حاله إذا تعذر الوصول إليه، وفيه جواز التفاؤل بالخير للمريض، وفيه ملازمة حمد الله تعالى على كل حال. فعلي رضي الله عنه حين سئل كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح بحمد الله بارئا. ففيه ملازمة الحمد على كل حال. ثبت عند أحمد وفي السلسلة الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن بكل خير على كل حال. إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. إن المؤمن بكل خير على كل حال، يعني في كل أحوال على خير. إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وفيه أيضا بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه استحباب نداء الرجل بكنيته: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: باب ما يقوله من أيس من حياته. باب ما يقوله من أيس من حياته. متى ييأس الإنسان من حياته؟ وهل الإنسان يعلم الغيب؟ متى ييأس؟ ها؟ المرض، قد يمرض الإنسان ثم يبرأ. يقول علماء، قال في دليل الفالحين: أي بظهور علامات الموت التي لا يتخلف عنها عادة. أي بظهور علامات الموت التي لا يتخلف عنها عادة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اليأس من الحياة لا يعلم إلا إذا حضر الموت، أما قبل ذلك فإنه مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا ييأس. وكم من إنسان اشتد به المرض حتى جمع أهله ماء تغسيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله وعافاه. لكن اليأس الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع، فحينئذ لا يمكن أن يحيا. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني بلغت الروح الحلقوم يعني الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. من يستطيع؟ هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحلقوم؟ أبدا أبدا، يقول الشيخ. إذن ييأس الإنسان من حياته، إذن ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. هذا الحديث فيه أنه ينبغي لمن حضره الموت أن يسأل ربه المغفرة والرحمة. فيه أنه ينبغي لمن حضره الموت أن يسأل ربه المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لي وارحمني. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفيه الندب في الدعاء بالغفران والرحمة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو الداعي بذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين غيره منه؟ وقال في التمهيد: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو بالرحمة والمغفرة، فغيره أولى أن لا يفتر من الاستغفار وسؤال الرحمة من العزيز الغفار. وكان هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت ويئس من الحياة. ففي السلسلة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعوذ نفسه بهذه الكلمات. كان يعوذ، قالت رضي الله عنها، كان يعوذ بهذه الكلمات، يعني يرقي غيره: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأقولها، يعني تمسح يده بجسمه وتقول هذه الرقية، فنزع يده من يدي وقال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء لا يتعارض مع النهي عن دعاء الإنسان على نفسه بالموت وتمني ذلك. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب تمني المريض الموت. وذكر تحته حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذكر حديث قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصابنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وذكر حديث عائشة في آخر الباب قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. يعني الحقني بالرفيق الأعلى ماذا يعني؟ يدعو بالموت. قال ابن حجر: قوله أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وهو قيد في الصورتين، يعني من قبل أن يأتيه، مفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك، وهو كذلك. قال: ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت، أما عند نزول الموت فيستحب. قال: وقد خف فلله دره، يعني من؟ البخاري. ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذا للأذهان، وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب معارضا لأحاديث الباب أو ناسخا لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لما حضر الموت لا قبله. في الصحيحين عن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننته خير حينئذ. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذن لا يختارنا. قالت: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وعنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى 3 ثم قضى. والرفيق الأعلى كما تقدم في الحديث: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. قال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. وقال ابن حجر: وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. وقال ابن حجر: ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد، اللهم الرفيق، ولم يقل الرفقاء في الأعلى من الأنبياء. لماذا قال الرفيق؟ قال: ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، نبه عليه السهيلي. وحديث التخيير رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أحمد من حديث أبي مويهبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت مفاتيح الخزائن الأرض والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. وعن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم عني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي. في البخاري: باب سكرات الموت. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يشك عمر، عمر الراوي. والركوة قال أبو عبد الله البخاري: العلبة من الخشب، والركوة من الأدم يعني من الجلد. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. هذا الحديث فيه أنه ينبغي لمن حضره الموت أن يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، أي أعني على دفعها وسهلها علي، فيستعين بالله تعالى بأن يعينه ويثبته ويخفف عليه. وفيه أنه ينبغي له أن يكثر من قول لا إله إلا الله لرواية البخاري، فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله. وفي الحديث استخدام الماء دفعا لحرارة الموت أو دفعا للغشيان وكربه. وفيه بيان شدة سكرات الموت وغمراته، وسكرات الموت وغمراته هي شدائده وكرباته التي من شدتها تسكر العقل ويغمى معها على الإنسان. وكان الموت شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي، ما أغبط أحدا بهون موت. قال في تحفة الأحوذي: أي لما رأيت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى، وأن هون الموت وسهولته ليست من المكرمات، وإلا لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس به، فلا أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحدا يموت من غير شدة. هنيئا له، حسن الخاتمة لا يدل على ذلك. قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد والترمذي قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لمضاعفة أجره صلى الله عليه وسلم، فشدد عليه الألم وزيد له في الأجر، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فهو أكمل الخلق فضلا عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن لا يفرق بيننا وبينه. آمنا به واتبعناه، فنسأل الله الثبات والتوفيق على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.